والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الأمر الثالث هل يشترط في الاستطباق بالدم المتنجس أن يكون تحت السماء ويحرم تحت السقف أم لا؟ قلنا قولان في المسألة وثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ذهب إلى وجوب كونه تحت السماء ولا يجوز أن يكون تحت السقف، واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة: الشهرة الفتوائية والإجماع الذي حكاه ابن إدريس الحلي في السرائر والرواية المرسلة في المصحف. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، قال بأن الاستصباح جائز مطلقة سواء كانت تحت السماء أو كانت تحت السقف. لماذا؟ يقول لأنه مرت علينا الروايات السابقة وهي روايات مطلقة لم تقيد الاستصباح بكونه تحت السماء. سنستفيد من اطلاقها جواز الاستصباح مطلقه سواء كان تحت السماء ام كان تحت السقف، ولا توجد قرينه مقيده لا متصله ولا منفصله. ان قلت ان الروايه هي المقيده فالجواب ان الروايه المرسله ضعيفه ولا اعتبار بها عند الاماميه. إن قلت إن هذه الرواية منجبرة بالشهرة، فإذا انجبرت بالشهرة فتصبح أن تكون مقيدة للإطلاقات. قلنا يرجع عليه أولا وثانيا. أولا لا نقبل بأن الرواية منجبرة. لماذا؟ لأن الشهرة هنا فتوائية، بينما الشهرة الجابرة لضبط السند هي شهرة عملية وليس فتوائية. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا بأن الشهرة هنا جابرة، سواء قلنا بأن الشهرة مطلقة جابرة أو قلنا أن الشهرة في المقام هي شهرة العملية، فالرواية تكون منجبرة. إذا انجبرت الرواية فتقع حينئذ المعارضة بين الرواية وبين الإطلاقات السابقة. فماذا نفعل حينئذ؟ أمامنا أربع طرق. الطريق الأول أن نقيد المطلقات بهذه الرواية المرسلة، سنتصرف في الإطلاقات ونقول بأن مقصود الإمام سلام الله عليه في الروايات المطلقة هو الاستصباح تحت السماء فقط، وهذا القيد نأخذه من الرواية المذكورة في المكتوب، فنقدم الخاص على العام أو المطلق المقيد على المطلق. هذا أولا. ثانيا دليل، أولا الروايات مطلقة تقول يستصبح به، ما قيدت لا تحت السماء ولا غير السماء، لكن رواية المبسوط مقيدة بمن؟ بأن يكون الاستصباح تحت السماء، فنحمل المطلقات على المقيد اللي هو شنو؟ أن يكون الاستصباح تحت السماء فقط وفقط. ففي الحقيقة تتقدم رواية المبسوط على المطلقات، ونتصرف في المطلقات ونقيدها. هذا أولا. ثانيا أن تبقى الإطلاقات على حالها ولكن نتصرف في رواية المبسوط، فإن ظاهر رواية المبسوط هو الوجوب التعييني، أي أنه يتعين وجوبا أن تستصبح به تحت السماء، فنحملها شنو؟ على الوجوب التخييري، أي أنت مخير بين الاستصباح تحت السماء أو تحت السقف. إذا لماذا ذكرت تحت السماء؟ ذكرت أحد الفردين، يعني ذكرت وبينت أحد الفردين، لا أن عليكم السلام الله، لا أن الاستصباح منحصر بكونه تحت السماء. الاحتمال الثالث
ذكرت
الوجوب هنا المقصود به شنو؟ أنه لا يجوز لك إلا أن تستصلح به، يعني يحرم عليك الانتفاعات الأخرى إلا الاستصلاح. الاستصلاح كأنه جواز بالمعنى الأعم. خلينا نعبر
جواز تقصير إلا إذا قلنا أنه الوجوب بمعنى أنه إذا أردت أن تستصلح فلك حالة ثانية. يعني
إذا أردت أن تستصبح، يعني لا لا، وإنما هذا الدون المتنجس إذا أردت أن تنتفع به فيجب عليك أن تنتفع به في خصوص الاستصباح، وثانيا أن نقيده مثلا تحت السماء أو تحت السقف، أنت مخير بينهما، لكن الواجب عليك أن تستصبح به دون غيره. يعني المقصود بالوجوب هنا عدم جواز غيره، هذا المقصود، لا أن لا تصبح واجب. فأنا أريد أن أريقه، أنا أريد أن أريقه، ما لذا تصبح؟ مو معنى هنا شنو؟ الوجوب التقليدي بحيث أحصل على الحرارة. الاحتمال الثالث أن نحمل الحديث على الاستحباب، رواية الموثوق نحملها على الاستحباب، فنقول الإمام حينما ذكر تحت السماء أي الأرض المستحاب أن يكون تحت السماء، وهذا لا يعني عدم الجواز تحت السقف، بل هو بيان لأفضل الفردين كالصلاة في المسجد. الاحتمال الرابع هو أن نحمل رواية المبسوط على شنو؟ على الإرشاد، إرشاد لأي شيء، إرشاد إلى تلويث السقف، أنه إذا استصبحت تحت السقف فيتلوث السقف. يتلوث بأي معنى؟ لا بمعنى أنه يتسخ، وإنما بمعنى أنه يتنجس. فالرواية إرشاد إلى تنجيس السقف، وبما أن تنجيس السقف فيه مشقة على الإنسان، لأنه قد يمسكه، قد تمطر السماء كما قلنا في الدرس السابق، ففيه مشقة. فإذا أراد الإنسان أن يتحمل هذه المشقة ويريد أن يستصبح تحت السقف، أكو حرمة تكليفية؟ ما أكو حرمة تكليفية. فالرواية إرشاد إلى إرشاد عقلي إلى تنجيس السقف، وأن تنجيس السقف فيه مشقة على الإنسان. هذا كله تقدم في الدرس السابق. والسؤال هنا بالنسبة للاحتمال الرابع، قلنا الرواية إرشاد إلى تنجيس السقف، ومن حقك الآن أن تتساءل، يا ترى هل الدخان نجس حتى يتنجس السقف؟ الالتزام بالاحتمال الرابع، وهو أن الرواية إشارة أو إرشاد إلى تنجيس السقف، هذا فرع أن يكون الدخان شنو؟ نجسا. وإلا إذا قلنا بأن الدخان طاهر فالرواية إشارة وإرشاد إلى أي شيء، لا تكون مرشدة إلى أي شيء. إذن القول بالاحتمال الرابع وهو أن الرواية إرشاد إلى تنجيس السقف مبني على القول بأن دخان النجس نجس. قد تقول كيف نبني على ذلك؟ الجواب نقول نفس الرواية المروية في المبسوط فيها دلالة على نجاسة الدخان. شلون فيها دلالة؟ توضيح لها. الرواية أمرت بأن يكون الاستصباح تحت السماء، وحرمت أن يكون تحت السقف. فنسأل حينئذ، هل هذا الحكم له منشأ وحكمة، أم هو حكم تعبدي صرف؟ إن قلتم هو حكم تعبدي صرف، يعني الرواية حرمت علينا الاستصباح تحت الساق تعبدا، سواء تنجس الساق لم يتنجس الساق، وإنما هو حكم تعبدي ما له علاقة بنجاسة الساق. نقول هذا غير محتمل في المقام. لماذا؟ لأننا نتكلم في باب المعاملات في البيع والشراء، والتعبدية إنما تتصور في باب العبادات لا في باب المعاملات، فإن الأساس في المعاملات ليس هو التعبدية. المعاملات عادة لا تكون تعبدا، بل فيها منافع مفاسد ملاكات اجتماعية وغير ذلك، لا تكون أمرا تعبديا بخلاف العبادات. إذن إذا كان النهي عن الاستطباع تحت السقف ليس تعبديا، فما هي الحكمة في الحرمة؟ لا يبقى لدينا احتمال إلا احتمال النجاسة، أن الحرمة تكون منشأها هو شنو؟ هو تنجيس السقف، ولا يوجد أي احتمال آخر. قد واحد يسألك شنو سبب الحرمة؟ أكو احتمال آخر للحرمة تحت السقف؟ ما أكو احتمال إلا أن نقول إما أن نقول بالنجاسة، وإما أن نقول بالتعبد، والتعبد بعيد لأننا في باب المعاملات، فينحصر الكلام في أن سبب الحرمة شنو؟ هو النجاسة. فإذا الرواية تدل على حرمة تنجيس السقف، لذلك منعك عن الاستصباح تحت السقف. فإذا كانت الرواية حرمت الاستصباح تحت السقف لأنه يؤدي إلى تنجيس السقف، لازم ذلك أن الدخان طاهر النجس، لازم ذلك أن الدخان نجس وليس بطاهر، فالرواية تدل بالملازمة على نجاسة الدخان. إن قلت الآن قد تعترض تقول الدخان ليس بنجس، لأنه تقدم أو قرأنا في الكتب الفقهية بأن الاستحالة من المطهرات، فاستحالة الشيء كاستحالة الكلب إلى ملح مثلا يمثلونه، هذا الشيء يسبب طهارة الكلب مع أنه من الأعيان النجسة. والدخان استحالة أم لا؟ استحالة لذلك الدهن المتنجس يستحيل إلى رماد يتطاير، أليس في الاستحالة مطهرة؟ الجواب نحن كلامنا ليس عن نفس ذرات الرماد المستحيلة، وإنما توجد معها ذرات من الدهن تتطاير مع الدخان، وهذا نحسه بالوجدان أنه كثير من الذرات من الدهن تتطاير مع الدخان، فهذه الذرات ليست مستحيلة لأنها ذرات دهن، فهي باقية على نجاستها، فتلتصق بالسقف وتنجس السقف. إذن القول بأن الرواية فيها إرشاد إلى حكم العقل بتنجيس السقف مبني على نجاسة الدخان الذي نستفيده من نفس الرواية، وهنا لا توجد استحالة لأنه توجد ذرات من الدهن تتصاعد وتلتصق بالساق. هذا تمام الكلام عن الاحتمالات الأربعة. قال أو الإرشاد، هذا الاحتمال الرابع، أو الإرشاد لئلا يتأثر السقف بدخان النجس. طبعا يتأثر السقف شنو مقصودنا يتأثر؟ يتنجس، مو مطلق التأثر، بدخان النجس. لماذا يتنجس؟ قال الذي هو نجس، دخان النجس نجس. لماذا؟ بناء على ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الروح من دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس. إذا واحد سألك عن كيفية الدلالة نقول المرسلة أمرتنا بالاستصباح تحت السماء وعدم الجواز تحت السقف، فهل هو حكم تعبدي؟ نقول لا. إذن ما هي علته؟ لا تبقى لدينا إلا احتمال أنه تنجيس السقف. زين، قد واحد يقول هنا الدخان استحال من شيء إلى شيء آخر، الدهن استحال إلى دخان. نقول لا، إذ قد لا يخلو الدخان من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة مع الدخان، فلا توجد هنا استحالة مطهرة. لا، لا، البخار شيء آخر، البخار شيء والماء شيء آخر. هذه الذرات القليلة من الماء لا تسمى ماء، تسمى بخارا حتى عصر، لكن هذه الذرات المتجمعة من الدهن هي دهن لم تستحل إلى حقيقة أخرى. يعني الماء سائل أم لا؟ سائل، تحول إلى غاز. البخار تحول، يعني الماء تحول من حالة السائلية إلى حالة الغازية، لكن الدهن لم يتحول إلى حقيقة أخرى، وإنما أجزاؤه تتطاير لخفتها فبسبب الحرارة ترتفع. هذا ما يقال يعني، وهذا مشهور بالوجدان أن الدهن نعم حتى في الجدران في المطابخ وغيرها موجودة. لا، البخار، البخار يتحول من بخار إلى ماء بسبب برودة الجو، أما الدهن مو يتحول مرة ثانية إلى دهن، هو الذرات تتصاعد وهي دهن وتبقى على حالها دهن، لا أنها تستحيل إلى شيء ثم ترجع إلى حقيقتها كما في البخار. زين، إذا اتضح ذلك أي الاحتمالات هو المقدم؟ عندنا أربعة احتمالات. أي الاحتمالات هو المقدم؟ نقول الاحتمال الأول فيه تصرف بمن؟ بالمطلقة دون المرسلة. والاحتمالات الثلاثة الأخيرة فيها تصرف في المرسلة دون المطلقة، فماذا نفعل حينئذ؟ أيهما أولى، أن نتصرف في المرسلة أم أن نتصرف في الأطلاق؟ يقول الشيخ الأولى أن ندع الإطلاقات المتقدمة على حالها وأن نتصرف في المرسلة. لماذا؟ لأن الإطلاقات أقوى من المرسلة. الإطلاقات السابقة أولا متعددة مستفيضة، بينما هذه مرسلة، وثانيا تلك الإطلاقات السابقة دلالتها أقوى من دلالة المرسلة، ولذلك نحافظ على الإطلاقات ونتصرف بمن؟ زين، سؤال، إذا أردنا أن نتصرف في المرسلة فنحملها على أي احتمال؟ على الثاني أم الثالث أم الرابع؟ على التخييري أم على الاستحباب أم على الإرشاد؟ يقول الشيخ الأولى أن تحمل على الإرشاد، فالأولى أن نتصرف في المرسلة، والأولى من بين الاحتمالات الثلاثة في المرسلة أن نختار الاحتمال الأخير وهو الإرشاد، ولا نختار الثاني ولا الثالث. لماذا؟ لماذا؟ لماذا الاحتمال الرابع أولى من الثالث والثاني؟ نقول لأن الاحتمال الثاني، شنو سام الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني وجود تخييري، وجود تخييري. زين، والوجوب التخييري تعبدي أم لا؟ تعبدي. زين، والاحتمال الثالث أن تحمل على الاستحباب، والاستحباب أيضا تعبدي، فالاحتمال الثاني والاحتمال الثالث يستلزم أن يكون حكما تعبديا، والحكم التعبدي أو التعبدية أين توجد؟ في العبادات لا في المعاملات، فلذلك نضطر نحمل الرواية على الإرشاد، لأن الإرشاد بعد ما في حكم تعبدي، ونقول المعاملات لا توجد فيها أحكام تعبدية. لذلك يقول الشيخ: ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة أولى من مخالفة الظهور في الروايات السابقة. يعني شو نسوي؟ أي نحافظ على الإطلاقات ونتصرف في المرسلة. زي أن نتصرف بالمرسلة بأي تصرف، الثاني أو الثالث أو الرابع؟ نقول لا، الرابع هو الأولى. ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى. يعني أن نتصرف في المرسلة ونحملها على الإرشاد أولى من أن نتصرف في المطلقات، وأولى من أن نحملها على الثاني أو الثالث، لأنها فيها أمور تعبدية بينما نحن نتكلم عن المعاملات التي لا تعبد فيها. بعد الشيخ يريد أن يضيف مؤيد إلى المطلب، يقول: إذا لم نتصرف في المرسلة، إحنا شو اخترنا؟ ماذا اخترنا؟ اخترنا أن نترك الإطلاقات على حالها ونتصرف في المرسلة. لو افترضنا العكس، لو افترضنا أننا نريد أن نتصرف في المطلقات لا في المرسلة، أي أن نختار الاحتمال الأول ونقيد المطلقات، فيقول الشيخ: هذا بعيد، لأنه يبتني على مبنيين كلاهما باطل. لأننا إذا قيدنا المطلقات فسيكون الحكم هو وجوب كون الاستصباح شنو؟ تحت السماء، ولا يجوز أن يكون تحت السماء. لماذا؟ ما هي العلة في ذلك التقييد؟ احتمالان لا ثالث لهم. إما أن تقول إن العلة في هذا التقييد هو تنجيس السقف، لأن الدخان نجس فينجس السقف، لذلك نقيد الحكم بكونه تحت السماء. إما هذا، وهذا باطل. ليش باطل؟ لأنه خلاف ما ذهب إليه المشهور، حيث ذهب المشهور إلى أن دخان النجس طاهر، إلى أن الدخان طاهر. أما تريد تبني المسألة على نجاسة الدخان، هذا خلاف المشهور. وإن أردت، هذا الاحتمال الأول إذن باطل، وإن أردت بناء المسألة على التعبد، أي أن الوجوب بأن يكون تحت السماء وحرمة أن يكون تحت السقف لا لأجل النجاسة حتى نخالف المشهور، وإنما هو حكم تعبدي، هذا أيضا باطل. لماذا باطل؟ لأنه في المعاملات الأحكام شنو؟ ليست بتعبدية. إذن إذا أردنا أن نقيد المطلقات فإما أن نرجعها إلى نجاسة الدخان وهو خلاف المشهور، وإما أن نرجع الحكم إلى كونه حكما تعبديا وهذا لا ينسجم مع المعاملات. إذن الاحتمال الأول وهو تقييد المطلقات غير صحيح، بل لا بد أن نتصرف بمن؟ بالمرسلة ونحملها على الإرشاد. يقول: خصوصا، أي خصوصا يعني شنو؟ أي أن المحافظة على الإطلاقات أولى من التصرف فيها، يعني أن نتصرف في الرواية لا أن نتصرف في الإطلاقات، خصوصا مع ابتناء التقييد. يعني لو أردنا أن نحمل بالحمل الأول، أي أن نقيد الإطلاقات بالمرسلة، فالتقييد يجتمع إما، هذا الاحتمال الأول، إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان، وهذا الاعتراض باطل. لماذا؟ لأنه مخالف للمشهور، المخالفة للمشهور، هذه الدلالة مخالفة للمشهور، لأن المشهور لم يقولوا بنجاسة الدخان، هذا احتمال. واحتمال ثاني، وإما على كون الحكم بعدم الجواز تحت الساق تعبدا محضا، حكم تعبدي لا لنجاسة الساق ولا لنجاسة الدخان. الشيخ يقول وهو في غاية البعد. لماذا في غاية البعد؟ لأن المعاملات لا تعبد فيها. نقطة. الشيخ بعد ذلك يقول ولعله لأجل أن الرواية ضعيفة أولا، ولأجل أن تقييد المطلقات بها إما لاحتمال النجاسة وهو خلاف المشهور، وإما لكونه تعبدا وهذا ليس موجودا في المعاملات، لعله لهذه الأمور نجد أن الشيخ الأنصاري نفسه في المبسوط لم يحكم، الشيخ الطوسي في المبسوط نفسه لم يحكم بحرمة الاستصباح تحت الساق، وإنما حكم بالكراهة. حكمه بالكراهة دليل على أن الرواية لم تقيد المطلقات، المطلقات باقية على حالها، لأن كل مكروه جائز. فإذا كان الاستصباح تحت الساق مكروه فهذا يعني أنه جائز، فتبقى المطلقات على حالها. لا لا، قد يكون شيء آخر، أنا راح أقرأ لك نص عبارة الشيخ الطوسي الآن ونرى كيفية دلالته على الكراهة. ولعله يعني ولعل، لأن الرواية ضعيفة ولأن فيها احتمالان كلاهما باطل، أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته المرسلة، مع أنه هو الذي روى هذه الرواية أفتى بالكراهة. أقرأ لك نص عبارة الشيخ الطوسي، يقول الشيخ الطوسي في المبسوط: روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا يدل على نجاسة دخانه، يعني الرواية تدل على نجاسة الدخان، غير أن عندي، يعني عند الشيخ الطوسي، أن هذا مكروه، وهو شنو؟ الاستصباح تحت السقف. لماذا؟ يقول وأما دخانه ودخان كل نجس كالعذر والميتة وغيرهما عندنا ليس بنجس. فيقول الدخان ليس بنجس، ولذلك أنا لا أقول بحرمة الاستصباح تحت السقف، وإنما يقول بالكراهة باعتبارات أخرى لم يشر إليها الشيخ الطوسي. هذا بالنسبة إلى المسألة بشكل عام. الشيخ بعد ذلك يقول أن الإنصاف أن المسألة مشكلة، لا نستطيع أن نقول بالجواز مطلقا ونفتي وننتهي من المسألة، ولا نستطيع أن نفتي بالحرمة تحت السقف. لماذا؟ لأنه الشيخ يقول من جهة توجد لدينا روايات مطلقة، وهذه الروايات المطلقة تدل على الجواز مطلقا، فإذا أردنا أن نفتي على طبقها فلا بد أن نفتي بالجواز مطلقا، وهذه الروايات المطلقة غير قابلة للتقييد. ما يقول لا مقيد لها، مو أنه لا توجد قرينة مقيدة، لا، يقول غير قابلة للتقييد. أي هي عافية ورافضة للتقييد. هذه المطلقات أصلا لا تقبل التقييد إطلاقا. لماذا لا تقبل التقييد؟ قالوا لكثرتها، لأنها كثيرة ومستفيضة فلا تقبل أن تقيد. طبعا بعض المعلقين هنا وهو المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب يقول كلام الشيخ هنا لا دليل عليه، أصلا غير مفهوم وليس بصحيح. هذه الروايات السابقة مطلقة أم ليست بمطلقة؟ مطلقة. عندنا قاعدة يقول كل مطلق قابل علم للتقييد، فلن نجد خصوصية في هذه الروايات تجعلها عادية للتقييد. ما هي تلك الخصوصية؟ لا توجد خصوصية تمنعها عن التقييد. إذن الشيخ الأنصاري يقول هذه الروايات مطلقة وهي عافية عن التقييد ولا تقبل التقييد، هذا من جهة. وكذلك المقيد لوياه المقيد المرسلة غير صالح للتقييد. يعني المطلقات نتمسك بإطلاقها. لماذا؟ أولا لأنها عافية عن التقييد بنفسها، وثانيا لأن المقيد لا يصلح للتقييد. لماذا لا يصلح للتقييد؟ لأنها رواية مرسلة ضعيفة، والرواية المرسلة الضعيفة لا تصلح للتقييد. إذن المطلقات لا تقبل التقييد بذاتها، والمقيد لا يصلح أن يقيدها لضعفه سندا. فماذا نقول حينئذ؟ نتمسك بالإطلاق ونحكم بالجواز. هذا كله من جهة يدعونا إلى الحكم بالجواز. من جهة أخرى توجد لدينا الشهرة الفتوائية، ويوجد لدينا الإجماع المنقول، وتوجد لدينا الرواية المرسلة في المصدر. فإذا ضمننا هذه الأمور بعضها إلى بعض ستكون معتبرة، فيجب علينا أن نفي. بمن نفي؟ بحرمة الاستصباح تحت السماء ووجوب كونه تحت السماء. فمن جهة المطلقات تدعونا إلى الجواز مطلقا، ومن جهة الشهرة والإجماع ورواية المنصور تدعونا إلى الحرمة تحت السماء. فالمسألة لا تخلو من إشكال، فيقع التعارض بين الإطلاقات وبين الشهرة والإجماع والمرسلة من جهة أخرى. والإنصاف أن المسألة دليل الشهرة. بما هي شهرة؟ ما قبل أنها جابرة للرواية، مو ما قبل أصل الشهرة. الشيخ أشكل أنس في درس أنس قال الشهرة لا تجبر هذه الرواية، لأن الشهرة هنا فتوائية، قد يكون مستندهم شيء آخر أو قد تلقوه من المعصوم مباشرة. أما الشهرة الجابرة هي الشهرة التي مستندها واضح، فإذا كان المشهور في مستند واضح عملوا بمستند واضح واحد، هذا تقوية لذلك المستند. وفي المقام توجد شهرة فتوائية لا شهرة عملية، فلذلك هي ليست جابرة لضعف سند الرواية. أما هي حجة بنفسها أم لا؟ نقول هي دليل ظني، إذا ضمننا إليه الإجماع وضمننا إليها أمارة ظنية أخرى وهي رواية المبسوط، قد نتوصل إلى حجة شرعية بضم الأمارات بعضها إلى بعض. والإنصاف لا، هي جملة معترضة. ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة أولى من مخالفة الظاهر في الإطلاقات. لماذا؟ خصوصا بحمل الرواية شنو؟ على الإرشاد فإنه أولى من حملها على الاحتمال الأول والثاني والثالث. والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال من جهتين. الجهة الأولى من حيث ظاهر الروايات، فإن الروايات ظاهرها الإطلاق البعيد عن التقييد. الروايات البعيدة عن التقييد، لماذا هي بعيدة عن التقييد؟ لأمرين. أولا لإبائها، إباء من؟ الروايات في أنفسها عنه، عن التقييد. هي أصلا لا تقبل التقييد بنفسها، وهذا علقنا عليه أنه شنو؟ لماذا لا توجد فيها خصوصية تمنعها من قبول التقييد؟ فكلام الشيخ ليس بواضح. ثانيا وإباء المقيد عنه، عن من؟ عن التقييد. المقيد ما هو؟ رواية المبسوط المرسلة. لماذا؟ لأنها ضعيفة فلا تصلح أن تكون مقيدة. فهذا الإطلاق وعدم التقييد نفسي على طبقه شنو؟ بالجواز مطلق. ومن جهة أخرى ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول اللي هو الإجماع وشنو؟ الرواية المرسلة، إذا أخذناهم كل واحد على جهة فليس بحجة، لا الشهرة ولا الإجماع ولا الرواية، لكن إذا ضمناها بعضها إلى بعض ستكون حجة، فلا بد أن نكفي بالحرمة. فماذا نفعل حينئذ؟ المسألة مشكلة. إذا كل واحدة على حدة ضعيفة، لكن الأمارات الظنية إذا اجتمعت تكون أقوى. زين حينئذ ماذا نفعل؟ نصل حينئذ إلى التساقط، لأنه إذا تعارضت المطلقة مع هذه الأمور الثلاثة، ولا مرجح للمطلقة ولا مرجح علما للشهرة والإجماع والرواية المبسوط، فماذا نفعل؟ يتعارضان فيتساقطان. زين إذا تعارضا فتساقطا، لا الإطلاقات سقطت، الإطلاقات تسقط من جهة، والشهرة والإجماع ورواية المبسوط تسقط أيضا، فماذا نفعل في نفسه؟ نرجع إلى الأصول العملية. والشبهة في المقام شبهة تحريمية. شلون تحريمية؟ لأننا نشك أن الاستصباح تحت السقف محرم أم ليس بمحرم، فالأصل ما هو؟ نحكم بالبراءة، فالحكم بالبراءة هو على طبق القواعد. لا هنا نشك أنه حرام أم ليس بحرام، لأنه إذا خصصنا الاستصباح بأن يكون تحت السماء ولا يجوز أن يكون تحت السقف، هنا توجد حرمة، حرمة كونه تحت السقف كما قال أصحاب القول الأول. فإذا دفعا لهذه الحرمة المشكوكة نتمسك بأصالة البراءة، والتمسك بأصالة البراءة يكون على طبق القواعد، ولكنه أولا مخالف للاحتياط، لأن الاحتياط في المقام هو شنو؟ الاحتياط في المقام هو حرمة الاستصلاح تحت السقف، فإجراء البراءة خلاف الاحتياط، وثانيا خلاف المشهور، لأن المشهور أكثر بحرمة الاستصلاح تحت السقف. فإذا جئت أنت وحكمت بالبراءة يعني تقول بمن؟ بالجواز، وهذه جرأة على مخالفة المشهور، فمن كانت لديه هذه الجرأة في مخالفة المشهور يتمسك بالبراءة، ومن كانت ليس لديه هذه الجرأة فليتمسك بالاختيار. زين ولو رجع إلى أصالة البراءة، أي ولو رجع إلى أصالة البراءة أكو فيه شيء محذوف، هناك تساقط حصل في المقام، فنرجع إلى أصالة البراءة، لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط، لأن الاحتياط يقتضي عدم الجواز، وجرأة على مخالفة المشهور. فمن كانت لديه هذه الجرأة فهو ماكو إشكال، لكن من يخاف من مخالفة المشهور فيحتار. طبعا مخالفة المشهور والجرأة على المخالفة مو اعتباطية أنه يحتاج لها جرأة، لا، وإنما هي مسألة أيضا علمية، لأنه حينما يأتي إنسان ويرى أن المشهور المتقدمين أتوا بشيء فقطعا يصير عنده شك شنو بدليله الذي أوصله إلى مخالفة المشهور. ما معقول يعني هذا الدليل ما انتبهوا له وما فهموا منه ما أفهموه. فإذا كان عنده دليل فمخالفة المشهور تشككه بدليله، مو اعتباطا نقول أن المشهور مخالفته تحتاج إلى جرأة. لكن هذا طبعا مو تقليدا للمشهور ولا تبعية للمشهور، وإنما لأنه يولد عدم الاطمئنان برأيك الذي هو مخالف للمشهور. زين، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى القول الأول والثاني. أما القول الثالث، القول الثالث قلنا كم قول في المسألة؟ القول الأول حرمة الاستصلاح تحت السقف وهو قول المشهور، القول الثاني قول الشيخ الأنصاري وهو جواز الاستصلاح تحت السقف ولكنه تردد في المطلب في نهاية الكلام، القول الثالث هو القول بالتفصيل وهو ما ذهب إليه العلامة الحلي قدس سره حيث قال لدينا حالتان، الحالة الأولى أن نعلم بارتفاع ذرات من الدهن مع الدخان ونقطع بارتفاعها مع الدخان، أن نعلم بذلك فحينئذ نقول بحرمة الاستصباح تحت السقف إذا قطعنا بارتفاع ذرات من الدهن، أما إذا لم نقطع بوجود ذرات دهنية أو قطعنا بعدم وجودها، إذا شككنا أو قطعنا بالعدم فنقول بالجواز تحت السقف. إذن متى نقول بالحرمة؟ في حالة واحدة وهي أن نعلم بوجود ذرات دهنية تطير مع الدخان وتلتصق بالسقف. الشيخ الأنصاري يقول كلام العلامة هذا بالحرمة في صورة العلم بتصاعد الذرات، نسأل لماذا حكم بالحرمة؟ هذا يبتني على حرمة تنجيز السقف، وإلا لو كان العلامة لا يؤمن بحرمة تنجيس السقف لقال بالجواز سواء تصاعد الذرات أو لم تتصاعد الذرات. إذن تفصيله بين تصاعد الذرات وعدم تصاعد الذرات دليل على أن العلامة قال بحرمة الاستصباح تحت السقف في صورة العلم بتصاعد الذرات، لأنه يقول بأن ذلك يؤدي إلى تنجيس السقف وتنجيس السقف حرام. إذن العلامة اعتمد على شنو؟ اعتمد على حرمة تنجيس السقف، وحرمة تنجيس السقف لا دليل عليها لا آية ولا رواية. من قال أن تنجيس السقف وتنجيس البدن ليس بحرام؟ فكيف بالسقف؟ ثم إن العلامة في المختلف فصل بينما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وما إذا لم يعلم بتصاعد شيء. إذا لم يعلم يعني شنو؟ شككنا أو قطعنا بالعدم، فوافق المشهور في الأول، يعني شنو في الأول؟ أي في حالة العلم بالتصاعد يحرم الاستصباح تحت السماء، هذا يبتني على أنه سينجس السقف وتنجيس السقف حرام، وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف، ولكن ذلك ولم يدل عليه دليل لا آية ولا رواية. إذن تفصيل العلامة ليس بصحيح، بل إما أن يحكم بالحرمة مطلقا أو أن يحكم بالجواز مطلقا، ولا معنى للتفصيل بين تصاعد الذرات وعدم تصاعد الذرات. لكن الشيخ الأنصاري يقول: وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباع تحت السماء تعبدا، يعني يقول العلامة عندنا مجموعة من العلماء حكموا بحرمة الاستصباع تحت السقف، وحينما نسألهم لماذا حكمتم بحرمة الاستصباع تحت السقف سيقولون تعبدا. لماذا تقولون بالتعبد؟ قالوا لأننا نقول بطهارة الدخان، فإذا كان الدخان طاهرا فتكون حرمة الاستصباح تحت السقف لا لأجل التنجيد. ليش لا لأجل التنجيد؟ لأن الدخان طاهر، فلذلك نقول بمن؟ بالتعبد. بعبارة أخرى، هاي عبارة دقيقة شوية من المطلب، بعبارة أخرى هؤلاء شو يقولون؟ إن قلنا بنجاسة الدخان سنعلل الحكم بحرمة الاستصباح تحت السقف، نعللها بمن؟ بحرمة تنجيس السقف. ولكن بما أننا لم نقل بنجاسة الدخان وإنما قلنا بطهارته، فلا بد أن نعلل المسألة بشيء آخر، وهو شنو؟ التعبد. ماذا نفهم من كلامهم؟ نفهم من كلامهم أنهم يسلمون قلبيا وقبليا بأن تنجيس السقف حرام، ولذلك التجأوا إلى التعليل بالتعبد لأنهم قالوا بالطهارة. وإلا أي عبارة دقيقة، وإلا لو كان تنجيس السقف ليس بحرام لقالوا بأن الحكم تعبدي سواء قلنا بطهارة الدخان أم بنجاسته، بعد ما في فرق، سواء قلنا الدخان طاهر أم الدخان نجس الحكم راح يصير تعبدي. لماذا؟ لأنه حتى لو كان نجسا فتنجيس السقف ليس بحرام. إذا قلنا بأن تنجيس السقف ليس بحرام فالحكم ايش راح يصير؟ تعبدي أم ليس بتعبدي؟ تعبدي، سواء قلنا بالطهارة أم بالنجاسة، لأن التنجيس حتى لو قلنا به هو جائز ولا إشكال فيه، فالشريعة تمنعنا تعبدا. إذن هؤلاء العلماء، بعبارة جامعة أخيرة، هؤلاء العلماء لو كانوا يؤمنون بأن تنجيس السقف ليس بحرام لعللوا الحكم بعدم الجواز، عللوه بالتعبد، سواء قلنا بطهارة الدخان أم بنجاسته، ولكنهم قالوا إن قلنا بطهارة الدخان فالحكم تعبدي، وهذا يستبطن أننا إن لم نقل بالطهارة وقلنا بالنجاسة فالحكم ليس تعبديا، وإنما لأنه تنجيس للسقف وتنجيس السقف حرام. إذن كلامهم يستبطن التسالم على حرمة تنجيس يقول لأنه ما هو حل ثاني. إذا مو تنجيز إذا شنو السبب؟ لابد أن نقول تعبد في حرمة. الحرمة أنا راح تصير تعبدية زين. هنطبق هالعبارة وبعدين نجي هذا الكلام. وإن عبارة هي دقيقة لذلك نسبوها يعني لأنها دقيقة. وإن كان ظاهر هاي وإن وصلية. إحنا شو تشكلنا على العلامة؟ ولم يدل عليه دليل على شنو؟ على حرمة التنجيس حتى. وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباع تحت السماء محرم تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا ذلك بطهارة دخان النجس. قالوا بأن حرمة الاستصباع تحت السقف لا تجوز. لماذا تعبدا؟ ليش تعبدا؟ لأن الدخان طاهر. نفهم من كلامه يعني لو لم يكن الدخان طاهرا لكانت المسألة مو تعبدية وإنما لأنه تنجيس للسقف وتنجيس السقف حرام. فظاهر كلامهم أن تنجيس السقف حرام مسألة مسلمة. التسالمة التسالمة خبر المن خبر الكان. وإن كان ظاهر هؤلاء العلماء التسالم على حرمة تنجيس السقف وإلا لو لم يتسالموا على حرمة تنجيس السقف لكان الأولى تعليل التعبد بمن؟ بعدم حرمة التنجيس لا بطهارة الدخان. بعد سواء كان الدخان طاهرا أم كان نجسا التعليل لابد يصير أنه ليس بحرام خريف نجس السقف. ما زال هم معللوها بطهارة الدخان. إذن هم يتسالمون على شنو؟ حرمة التنجيس السقف. وإلا لو لم يتسالموا على الحرمة لكان الأولى تعليل التعبد به يعني بعدم حرمة تنجيس السقف لا بطهارة الدخان كما لا يخفى على المتأمن. هذا تمام الكلام بالنسبة للموضع الثالث الذي قلنا نبحثه. أما الموضع الرابع فسيأتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كلام لا يجرى عليه الناس التعبد أن المورد ليس مورد التعبد.
ماذا هم ما مميز؟
على
أن المعاملات
لا
يحصل
لنا. لا تارة. وايد
من المعاملات
يتعبد. من
جهة
أخرى.
هو نفس هذا الكلام.
وشنو التعبد؟ التعبد معناه عدم وضوح الملاك. إنه ما ندري شنو العلة. السبب ما ندري. والله نحاول إذا الطرق مفتوحة وكذا نجي ما عندنا مشكلة. نحاول باشر إذا حصل عارض إذا منع مانع سأتي. ها؟ إقرار جماسو؟ ما ندرس الأصول ما عطل لأنه ساعة 7 الصبح احتمال نقدر نجي ندرسها. فإذا جيت الدرس الأصول بعد أنتم ترغبون أنه ناخذ درس مكاسب ناخذ وإذا ضايجين من درس المكاسب نغفر نعطل. لا تواضع نقاط الاجتماعية واضحة
وليش حل التعذيب والزوجة وكذا
هذا لشيء آخر طبعا هذا هي تفصيل لا كاتب في بحث تفصيلي هذا.